إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الدرس السابق إخواني في الله المذاكرة حول ذكر نبذة متعلقة بالمؤلف والمؤلف، وهي الرسالة الموسومة بأعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع كذلك في أصل الرسالة نقرأ المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى رسالته لما فيها من بعض الفوائد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، وقد مر معنا تكرارا ومرارا في شروحات سابقة إلى أن البداء بالبسملة من المستحب مما يشرع فعله ائتساء بكتاب الله، إذ أن المصحف الذي كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأوا المصحف، وخاصة المصحف الإمام، بدأوه بالبسملة. ثم تتابع الناس وتتابع من كتب المصحف من بعدهم على هذا المنوال، حتى من كان يرى أن البسملة آية من الفاتحة أو لم يرها، تجد أن الكل قد تكالب على هذا الأمر، على بكتابة المصحف بالبسملة، فتأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا تأسيا بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة السنة الفعلية، إذ أنه صلوات ربي وسلامه عليه إذا كتب كتابا أو أمر بكتابة كتاب إلى الأمراء والملوك كان يفتتح بالبسملة، وهكذا ما يكون أو ما كان من صلح الحديبية، حيث كان صحيفة الصلح قد بدأت بالبسملة. وأيضا زد على ذلك إجماع العلماء كما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الباري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. كذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد البسملة، بدأ بالحمد، وهي الحمد له من باب النحت، بدأ بالحمد. والحمد البداءة بها يستحب، وأوجه أو الأوجه التي ذكرت في البسملة تذكر كذلك هاهنا، إذ أن مما يدل على البداءة وعلى استحباب البداءة بالحمد ما كان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كتبوا المصحف، فكان أول سورة وضعوه في المصحف الفاتحة، والفاتحة فيها الحمد لله رب العالمين، يعتبر أول آية الحمد لله رب العالمين، أي بعد البسملة، فكانت الفاتحة فيها بسملة والحمد، وعلى هذا درج العلماء على أنهم يبدأون الكتب بالبسملة ثم الشروع في الحمد. وأيضا مما يدل على استحباب البداء بالحمد ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كان يبتدأ خطبه بخطبة الحاجة: إن الحمد لله، إلى آخر الأحاديث المروية في هذا الباب. قد يقول قال: إذن تذكر أنت الآن أن البداء تكون بالبسملة وتكون البداء بالحمد، إذن نبتدأ بماذا؟ لا، كما سمعت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تشرع بالكلام الحمد لله. وتجد هذا الذي يسير عليه العلماء كثيرا، في سواء كان في منظوماتهم أو في نثرهم أو في تآليفهم، فكيف تكون البداءة؟ يعبر العلماء رحمه الله تعالى البداءة بالبسملة والبداءة بالحمد أن البداءة بالبسملة هي البداءة المطلقة، وأما البداءة بالحمد تسمى البداءة النسبية، البداءة النسبية أي النسبة لما سيأتي بعد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل ما في السماوات والأرض. عندي هكذا: بل ما في، وهناك سقط، بل له، هناك سقط، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بهذه الآيات، بهذه الآيات التي من تمعن فيها تدور المعاني، تدور معانيها على توحيد الله وعلى قيموميته، على خلقه كلهم سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعبر عنه أهل البيان بما يسمى ببراعة الاستهلال، ما يسمى ببراعة الاستهلال. ومعنى براعة الاستهلال أن الكاتب أو أن المصنف يجعل في مقدمة رسالته ما سيخوض في غماره، يذكر في المقدمة ما سيتكلم عليه في رسالته، يعطيك إلماحة وإشارة. فالمؤلف رحمه الله تعالى عندما بدأ بهذه الآيات التي تتكلم عن التوحيد وعلى قيمومية الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك، دل على أن الرسالة تدور على هذه المحاور، وهذا يسميه العلماء ببراعة الاستهلال. قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله، وصف نبينا بوصفين اثنين، بوصف العبودية وبوصف الرسالة، وهذا مما جاء به النص، جاء به الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا جمع بين الوصفين، بين وصف العبودية ووصف الرسالة. ومن الأسرار التي أشار إليها العلماء في مسألة تقديم العبودية على الرسالة: عبد الله ورسوله. قال العلماء: من ذلك في بيان إلى أن مقام التوحيد أعظم من مقام الاتباع، مقام التوحيد أعظم من مقام الاتباع، هذه فائدة. وفائدة ثانية، قال العلماء في قوله عبده ورسوله، تقديم العبودية على الرسالة في بيان على أن مقام الغلاة أعظم من مقام المفرطين، مقام الغلاة أعظم من مقام المفرطين. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق. ربنا أرسل نبينا، نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، بهذين الأمرين: بالهدى، والذي فسره طائفة من العلماء بأنه العلم النافع، ودين الحق كذلك فسر بالعمل الصالح. هذا الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام، أتى بالعلم النافع وبالعمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يكون لنبينا عليه الصلاة والسلام متى ما ذكر أن يصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأفضل وأكمل التسليم أن تجمع بين الصلاة والتسليم، تجمع بين الصلاة والتسليم، صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام. دليل على ذلك نص القرآن: صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا. فالأفضل أنك إذا ذكر عندك اسم النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن تجمع بين الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم عليه، هذا هو الأفضل. وهل مسألة، وهل الإفراد بالصلاة مثلا فيه شيء؟ لو أن أحدا قال نبينا صلوات ربي صلوات ربي عليه وما تكلم عن السلام وما ذكر التسليم، هل هذا فيه شيء؟ نعم، عند المتأخرين أن هذا مما يكره، وهذا الذي قد شهر واشتهر عند الشافعية خاصة، اشتهر عند الشافعية أن الإفراد بأحدهما يكره، ما ينبغي، وصرح بهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسب ذلك إلى الشافعية. لكن الصحيح في هذا الباب أنه لا كراهة، لا كراهة، بل كان القول كما قال الجوزي رحمه الله تعالى، يقال الأولى والأفضل والأكمل الجمع. نقول هذا الأفضل والأكمل والأولى أن تجمع بين الصلاة والسلام، وأنك لا تفرد. وصعب أن نقول بالكراهة إلا في مسألة نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يمكن أن نقول بالكراهة إذا رأينا رجلا يكون هذا ديدنه دائما، إذا ذكر رسول الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل عليه، ما يأتي بالتسليم، يذكر يا أخي الأكمل الأفضل أنك تأتي بالصلاة والسلام. فإذا رأينا استمر على هذا المنوال كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، يقال هذا في حقك مكروه، هذا في حقك مكروه. لكن أما أحيانا وأحيانا فما في شيء، فالأفضل والأكمل في حق نبينا عليه الصلاة والسلام أن تجمع له بين الصلاة والسلام. وما معنى اللهم صل على محمد؟ طبعا تحت هذا مباحث طويلة، وإن كان المشهور عند الكثير من المتأخرين أن الصلاة على رسول الله من الله وملائكته ومن خلقه على المراتب الثلاثة: صلاة الله على نبيه بمعنى الرحمة، صلاة الملائكة على نبينا بمعنى الاستغفار، وصلاة العباد على نبينا بمعنى الدعاء والتضرع. هذا الذي اشتهر عند كثير من الناس، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى مرتضى هذا. ابن القيم له بحث نفيس في كتاب جلاء الأفهام، عاب واعترض على هذا التعريف وعلى هذه المنازل الثلاث، وذكر أدلة كثيرة جدا يرجع إلى هذا الكتاب، حيث بين الخطأ وبين أن الفرق بين الصلاة والرحمة وبين الصلاة والدعاء، ذكر الفوارق. وكان يحوم رحمه الله تعالى إلى أن معنى الصلاة هي تأتي بمعنى الحنو والعطف، الحنو والعطف. ولهذا الكثير ذهب الآن دائما يذكرون ما ينقل عن أبي العالية رحمه الله تعالى بأن معنى الصلاة على النبي بمعنى الثناء، الصلاة على النبي بمعنى الثناء. فاللهم صل على محمد بمعنى اللهم أذكر نبيك في الملأ الأعلى، هذا معنى صلاة الله على نبيه. وصلاة الملائكة على نبينا كذلك، بأنهم يثنون عليه بأن الله يزيده شرفا، وهكذا دعاء المؤمنين لنبينا على هذا المنحى. هذا خلاصة ما يتعلق بصلاة ربنا على نبينا بهذا المنحى، أنه يكون بمعنى الثناء وهكذا، وما عبر عنه ابن القيم بالحنو والعطف، وكل بمقامه. قال رحمه الله تعالى: صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أي صحبه الصحابة. هذا بيان لمنزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، يعدلون بمعنى يميلون، أي لا يميلون عن السنة، وهذا من محاسن سلفنا الصالح. قال بل إياها يقتفون، معنى يقتفون أي يتبعون، هذا ما كان عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى في الصدر الأول. قال بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون، هذا الأصل، هذا الذي كان عند سلفنا الصالح، والذي ينبغي أن يبقى في أنفسنا وفي صدورنا، التعظيم للسنة، التعظيم للسنة، لا يكون ولاؤنا ولا براؤنا لأنفسنا ولأشخاصنا ولساداتنا، لا، وإنما الولاء والبراء على الدين. هكذا كان السلف، كان الواحد منهم ما يغضب إلا إذا انتهك شيء من محارم الله أو تطول على رسول الله، كان يغضبون أيما غضب، كما فعل ابن مسعود وفعل ابن عباس وجماعة من السلف، إذا رأوا أحدا على أمر ما فذكروه بالسنة، فإن رأوه جفى عن السنة لربما كشروا له الأنياب وطردوه، كما قال مسعود عندما رأى أناسا على منكر فذكرهم بخبر رسول الله فأبوا، فقال أحدثكم عن رسول الله والله لا أماشيكم أبدا، فهجرهم وهناك رسالة للسيوطي رحمه الله تعالى سماها الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، وذكر أقوالا عن السلف أنهم كانوا يغضبون متى ما رأوا أن الناس تطاولوا على السنة، فكان سلفنا صالح ولاؤهم وعداهم على السنة ليس على أنفسنا. الآن العكس، الواحد من ربما إذا طعن في نبيه أو حتى لو سب الدين والرب لربما ما حرك ساكنا، لكن لو طعن في نسبه وأصله لربما زمجر وغضب. لا، ما هكذا يا عبد الله، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إنما ولاؤك يا عبد الله على الدين، تغضب إذا انتهك دينك أو طعن في نبيك عليه الصلاة والسلام. قال: وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم يبعثون. قال: أما بعد، كلمة أما بعد هذه العلماء يأتون بها للدلالة على الفصل، الفصل بين المقدمة والكلمة المقصودة، هذا معنى أما بعد، يأتي المقدمة ثم يدخل بها، ويكون معنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، معنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد. قال: أما بعد فهذا مختصر جليل نافع، وهي رسالة التي بين أيدينا، مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين. أكيد كل من لم يدن بدين الله فلا دين له، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا على أصول، وهي هذه الأصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، فمن أتمها أتم الدين، ومن لم يقم بها فلا دين له. قال رحمه الله تعالى: ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء، أي هذه الرسالة وهذا المختصر من مهامها. قال: ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين، شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها. وهذا الذي ذكر في الرسالة، وهذا من محاسن الكتاب أنه يشبع الأدلة، يشبع الفقرة بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. قال: يتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب السنة، وفي نسخة على مذهب أهل السنة، كما في نسخة أخرى، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. وهذا أيضا من محاسن الرسالة كما ذكرنا بالأمس من محاسنها أنها سليمة الاعتقاد، ليس فيها شائبة البدعة أبدا، فهو رجل سلفي من الطراز الأول رحمة الله عليه. قال: وأهملت أقوال أهل الأهواء والبدع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها، هذا هو الأصل. إذا ألجئت يا عبد الله إلى ذكر أقوال البدع، ذكر أقوالهم، إنما تذكرها من باب الرد عليها، لأنك تتشبع بها، أو قول بعض ممن انتكست أفهامه، ممن يرى أن هذه الجماعات تجمعها بوتقة الإسلام وكلها جماعات إسلامية، فلا يرى أنه لا غرو ولا يضر إذا ذكر مسألة في خلق القرآن يذكر أقوال السنة وأقوال المعتزلة سواء بسواء، ثم يترك القارئ يختار الذي يراه صوابا ويرى أن الأمر اجتهادي. نعم، فعل هذا بعض العاطفيين ممن لم يسلك سبيل السنة، يذكر مسائل خلق القرآن ويذكر قول المعتزلة وقول أهل السنة، ثم يقول أمر بالخيار، هذا قول مهين. لا يا عبد الله، أقوال البدع إنما تذكر للرد عليها، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإهانة والإذلال لأهل البدع، ومن إذلالهم أنك لا تذكر أقوالهم، إن كنت ولا بد أردت أن تذكر قولا من أقوالهم فيكون هذا من باب الرد عليه، رد عليه، ولا تجعل قوله معظم، تجعل قوله يطير في الآفاق أو يكمن في صدور الخلق، ثم يقع منهم من يقع في مغبة شر البدعة. لا يا عبد الله، وإنما كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال: إن إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها. قال: وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها،
الأئمة الأجلة وصنَّفوا في ردِّها وإبعادِها المُصنَّفات المُستقلة. وهذا بيان لحقِّ علمائنا علينا أن نذكرهم بالجميل، ومن محاسن ما فعلوه رحمهم الله تعالى أنهم تصدُّوا للبدعة. متى تصدُّوا لها؟ في القرون الأول، في القرون الأول. فهذا من جميل ما صنعوه، هذا مما يُذكر من مآثر أعمالهم، لا أن يُذكر من مساوئ أعمالهم. يوجد أن من بعض الحركيين للأسف أنه إذا ذُكِّر بكتب السنة، الرد على المريسي، أصول السنة الإمام أحمد، غير اللالكائي، كتب الاعتقاد للسنة الذي أُلِّفت في الصدر في القرون الأول، لربما بعض الحركيين يتأثث منها، بل حتى يقول بعضهم أن هذه الكتب أُلِّفت في زمن ليس بزماننا، يعني بمعنى أن هذه منتهية الصلاحية لا تنفع في القرن العشرين، بل حتى بعض يتهكم ويقول بأن هؤلاء يعني ألفوا، أو وجود هذه الكتب في هذه الأزمان عبارة عن رجل يدخل إلى حلبة وليس عنده مصارع، هكذا يعبر بعضهم. يقول بعضهم هذه الكتب الآن إذا ندرسها الآن، أنتم يا أهل السنة يا من فيه في عقل هذه التقديس للكتب القديمة ويريد أن تدرس الآن، حالكم كحال من ينزل إلى الحلبة وما عنده مصارع يقاتل من؟ هذه اندثرت. وعبر آخرون يقول أنتم تتكلمون عن فرق أكل عليها الزمان وشرب، أي ذهبت، وهذا كذب. هكذا حق هذه البدع القديمة التي رد عليه العلماء، هل اندثرت صحيح أم لا زالت هي موجودة؟ هي موجودة. الرافضة الإسماعيلية والباطنية والقد، هذا كلها تشعبت من فرقة الرافضة. من رد عليهم؟ علماؤنا في القرون الأولى ردوا عليهم، فلازلنا عالى عليهم. الآن عندنا العلمانية، وما هم إلا شيء من فرق المعتزلة، وكذلك العقلانيين، هؤلاء من المعتزلة. ألم يكن الصف الصدر الأول رد على هؤلاء؟ فنحن بحاجة إليهم. وهكذا كذلك شبهات المرجئة موجود الآن عند كثير من الناس، كثير من العامة، من يتكلم بمعتقد الإرجاء ولا يعرف أنه قد دخل في الإرجاء. هذا من رد عليهم؟ علماؤنا. فلا أحد يقول بأن هذه الفرق اندثرت. الأشاعرة ولا زالت لهم كذلك دولة وصولة وجولة ومراكز موجودة، ولا كذلك يعني منارات يشد لها الرحال. كيف يقال اندثرت؟ اندثرت. الأشاعرة هم الخوارج هم في كل عصر، فكيف رد عليهم بالرجوع إلى علمائنا؟ كيف رد على أصول هذه الفرق؟ فيا أخواني في الله، فينبغي أن نعرف قدر علمائنا، وأن هذه الكتب التي صنفت في الرد عليها ينبغي أن تعظم، وأن تتكاتف الهمم في الرجوع إليها بتدريسها وفهمها وحفظها، لا أننا نحتقر من شأنها كما يفعل كثير من الحركيين ممن يصف كتب السنة بأنها كتب صفراء، كتب ولت وانقرضت. لا يا عبد الله، بل هي كتب معظمة وينبغي أن تعظم. ولهذا لما عظمها سلفنا صالح كان من أمرهم ما كان من ردهم على البدع وعلى أهلها في كل زمان ومكان، وهذا من توفيق الله لهم. قال رحمه الله تعالى: وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال، وقلنا هذا كذلك مما تميزت هذه الرسالة أعلام السنة أنها على شكل سين وجيم، سؤال وجواب. قال: ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب ويتنبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى. وهكذا المرء ينبغي أن تكون أعماله جميعا لله، لا يغتر بأعماله ولا يتكئ على تأليفه، وإنما يطلب الأجر والثواب من عند الله عز وجل، فإن الأمر بالإخلاص. فالرب سبحانه وتعالى متى ما علم صدق سريرة العبد فإن الله يبارك في عمله. قال: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا،
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.